إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد روى الإمام أبو داود في سننه، والإمام أحمد في مسنده، وغيرهما بإسنادين بقول أحدهما الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. في هذا الحديث الصحيح بيان للعلاج والدواء بهذا الذي حل بالمسلمين من الذل الذي سيطر عليهم أجمعين إلا أفراد قليلين منهم لا يزالون يتمسكون بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لقد بيّن الرسول صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث المرض الذي إذا حل بالمسلمين أذلهم الله، ثم وصف لهم الدواء للخلاص من هذا الداء. فقد قال عليه الصلاة والسلام في مطلع هذا الحديث: إذا تبايعتم العينة. والعينة لا أريد الكلام فيها إلا بإيجاز، هو بيع من البيوع الربوية التي ابتلي بها كثير من الناس في العصر الحاضر، وهو إنما ذكره الرسول صلوات الله وسلامه عليه على سبيل التمثيل وليس على سبيل التحديد مما يقع فيه المسلمون فيستحقون به وبسببه أن يذلهم الله تبارك وتعالى. ذكر بعض الأمثلة في مثل هذا الحديث، أولها بيع العين. ثم حل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. وهذا كناية عن تكالب المسلمين على جمع الدنيا وعلى الاهتمام بزخارفها، ذلك الذي يصرفهم عن القيام بكثير من الواجبات الشرعية وضرب على ذلك مثلا واحدا أيضا، فقال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث: وتركتم الجهاد في سبيل الله إذا تبايعتم بالعينة، أي تعاملتم بالمعاملات المحرمة ومنها العينة، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، أي انصرفتم عن القيام بواجباتكم الدينية إلى الاهتمام بالأمور الدنيوية وكسب المال لأي فريق كان، وأدى ذلك بكم إلى ترك الجهاد في سبيل الله، ماذا يكون عقاب هذه الأمة حينما تتمسك بهذه الأمور التي لم يشفع ربنا عز وجل شيئا منها؟ قال عليه الصلاة والسلام من بعد التحذير: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا الذل المسلط على المسلمين أمر لا يخفى على كل ذي عين، ولا يحتاج الأمر إلى كثير من البيان، وحسبنا تذكيرا ما أصاب المسلمين في احتلال اليهود لفلسطين، فضلا عن البلاد الإسلامية الأخرى التي لا تزال الفتن فيها كثرة، ولا يزال الحكام غير المسلمين أو الحكام المسلمون الجغرافيون لا يزالون يعيشون فيها فسادا. كل ذلك ذل سلطه الله تبارك وتعالى على المسلمين، وليس ذلك ظلم منه عشاه، فإن ربنا عز وجل ما يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ربنا عز وجل يقول: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فالله عز وجل هو ما سلط هذا الذل علينا، فبظلم من ظلم واضح في كثير من الأمور، وقد ضرب الرسول عليه السلام لها هذه الأمثلة الثلاث: التبايع بما حرم الله، التكالب على حطام الدنيا، ترك الجهاد في سبيل الله. احتقنا أن يسلط الله علينا ذلك الذل المخيم بصورة مجسدة مجسدة في بلادنا العزيزة فلسطين. إذا كان هذا الذل وما الخلاص منه وما النجاة منه؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي وصفه ربنا في القرآن بحق: قل قال للمؤمنين رؤوف رحيم. قال عليه السلام في تمام الحديث: لا ينزع عنكم، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. فهذا هو العلاج قد وصفه الرسول عليه السلام وهذه المدينه بفاتره هذا الحديث، حيث قال: حتى ترجعوا الى دينكم. وحينما اروي لكم هذا الحديث وأعلق بعض هذه التعليقات عليه، في الواقع لا أتيكم بشيء جديد، لأن المسلمين جميعا على ما بينهم من اختلافات في العقائد وفي الفروع كما يقولون، كلهم مجمعون على أن سبب الذل الذي رام المسلمين إنما هو تركهم لينهم، وكلهم يقولون أن العلاج الرجوع إلى الدين، هذا كله أمر معروف لديهم أجمعين. لكن الشيء الذي أريد أن أذكر به، وقد يكون أمرا جديدا بالنسبة لبعض الناس، ولكنه هو الحق مثلما أنكم تنطقون، هذا الشيء هو: حين وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المسلمين المستغلين بسبب ما ارتكبوا من مخالفات للدين، وصف لهم الزياد ان يرجعوا الى دينهم. فما هو هذا الدين؟ هنا بيت القصيد من كلمة هذه. ما هو هذا الدين الذي هو علاج المسلمين بنفس هذا الحديث؟ كله مع المسلمين كما ذكرنا، كلهم يقولون علاج المسلمين ان يعملوا بدينهم، لكن ما هذا الدين؟ ان الشيخ يوسف ان هذا الدين الاسلامي قد اخذ مفاهيم عديده جدا طيلة هذا التاريخ الطويل من بعد السلف الصالح رضي الله عنهم، قد اخذ مفاهيم عديده ليس فقط في الامور الفقهيه التي يصفونها بانها فرعيه، بل حتى في المسائل الاعتقاديه. وكلنا يعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي انذرنا باختلاف المسلمين الى 73 فرقه، حين قال: تفرقت اليهود الى 71 فرقه، وتفرقت النصارى الى 72 فرقه، وستختلط امتي الى 73 فرقه، كلها النار الا واحده. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعه. هذه الروايه الصحيحه. وهناك روايه اخرى في اسنادها شيء من الضعف، ولكن يوجد من يشهد لها، انا وهي. قال عليه السلام: هي ما انا عليه واصحابي. وفي الواقع هذه الروايه ليس فيها شيء جديد بالنسبه للزياره الاولى الا التوضيح والتفصيل. قال رسول صلوات الله وسلامه عليه حين قال في بيان او في وصف الفرقه الناجيه حين قال: هي الجماعه، فسرها في الروايه الاخرى بانها هي التي تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه. اذن الرسول عليه السلام يخبرنا في هذا الحديث ان المسلمين سيتفرقون الى 73 فرقه، وهذه الفرق كلها ضاله الا فرقه واحده منها صفتها ما كان عليه الرسول عليه السلام واصحابه. نحن اليوم نعيش في خضم هذا الاختلاف الكثير الكثير جدا الذي عرفناه طيلة هذه القرون الطويلة المدينة. وكل من هذه الفرق ليس فيها طائفة تتبرأ من الإسلام، ليس فيها طائفة تقول ديننا غير الإسلام، كلهم يقولون الإسلام. ومع ذلك أيضا يقولون كلهم علاج المسلمين هو تمسكهم بالدين. إذن هذا الدين الذي تفرق فيه المسلمون إلى 73 فرقة، أي تفرقوا إلى فهمه هذا الاختلاف الشديد. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل العلاج لخواص هذا الذل إلى إنما هو الرجوع إلى الدين، فبأي مفهوم ينبغي أن يفهم هذا الدين حتى يكون هو العلاج؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: سلط الله عليكم ذلا لا ينزيه عنكم حتى ترجوا إلى دينه. لا نذهب بكم بعيدا في ضرب الأمثلة، فنحن في المثال الأول الذي ذكره الرسول عليه السلام في أول هذا الحديث، حيث قال: إذا تبايعتم بالعينة. بين العينة المذاهب اليوم مختلفة فيها، فمنهم من يبيحه ومنهم من يحرمه. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يجعل من أسباب مرض المسلمين واستحقاقهم الذل أنهم يتبايعون بالعينة. فإذا بأي مذهب وبأي مفهوم للدين يجب أن نفهم هذا الدين حتى يكون علاجا وسببا لخلاصنا من هذا الذنب الذي سيطر علينا. إما بغى العيلة الذي ذكره الرسول عليه السلام في صدر هذا الحديث قد استجاهه بعض المسلمين ولا أعني الجهلة ولا أعني العامة وإنما أعني الخاصة وبعض المؤلفين والمصنفين من القدامى والمحدثين ذكروا أن بيع العيلة بيع بيع وهو داخل في عموم قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن هذا الحديث يبين لنا أن بيع العيلة ليس مشروعا بل هو محرم، ولذلك جعله سبب الأسباب استحقاق المسلمين للذم. إذن معنى هذا الحديث أنه درج من بيع العيلة. فإذا أردنا إذن أن نرجع إلى ديننا ليعزنا ربنا عز وجل ويرفع الذم الذي سيطر علينا أن نبيح بيع العيلة أن نحرمه، لابد أن نحرمه. هذا التحريم جاء في الحديث، لكن تحليله الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث حتى صلوا لديكم من أيام الدين عن مكتوب القرآن فلتفصل في خمس شهور عن الفاصل الدين كما قال عز وجل في الدين عند الله الإسلام، وقال اليوم أكملت لكم دينكم، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل إلى آخر الآية. إذا الدين الذي هو العلاج هو الإسلام، لكن الإسلام قد فهم على وجوه شتى في الأصول في العقائد فضلا عن الفروع. قلت في مطلع كلمتي هذه ان رسول صلوات الله وسلامه عليه ذكر في طرف الحديث الاول هو العين على سبيل المثال والتعديل، وذلك لان بيع العين انما يستباح بشيء من الاحتيال وبشيء من تغيير الاسماء، كما اشار الرسول صلى الله عليه وسلم الى مثل هذا في الحديث الصحيح حين قال لكنن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. هذا بيع العينة يسمونه بيعا، لكن هذا تسمية غير شرعية، لأن البيوع منها ما هو محرم ومنها ما هو مباح. فكون هذا بيع لا يستلزم أن يكون مباحا ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكره سببا من الأسباب التي إذا أخذ بها المسلمون منه. يأتي بمثال آخر مما يسمونه بمثل هذه التسمية وهو أيضا محرر الإسلام ومع ذلك فهو مذكور في بطون الكتب حتى اليوم، ألا وهو مسمى بلغة الشرع بنكاح التحليل. لقد قال الرسول عليه السلام ولعلكم على ذكر من هذا الحديث جميعا لعن الله المحلل والمحلل له. هذا النكاح نكاح التحليل لعن الرسول عليه السلام المحلل والمحلل له، فكان نكاحا باطلا، لأن اللعنة في الشيء في خصوص الشيء هو نهي عنه وزيادة. لذلك يقول العلماء أن من الأدلة التي تدل على كون الشيء من الكبائر أن يكون صاحبه ملعونا بالكتاب أو بالسنة. أما النهي عن الشيء فيستلزم التحريم وليس دائما، ولكن ليس نصا لأن هذا الشيء من الكبائر، بخلاف ما إذا لعن فاعله فذلك يكون دليلا واضحا على ان هذا السائل من الكبائر. فهذا ما قال الرسول عليه السلام: لعن الله المحلل والمحلل له. معنى ذلك ان نكاح التحليل منهي عنه نهيا شديدا بليغا، بحيث انه جعله من الكبائر حيث لعن المحلل والمحلل له. ومع ذلك فلا يزال اليوم كثير من علماء المسلمين يبيحون نكاح التحليل ويصرحون بصحة عقده ولا يأمرون بإبطال هذا النكاح مع هذا الوعيد الشديد الذي سمعتموه من الرسول عليه السلام. هذا أمر واقع بالعين واقع، ونكاح التحليل واقع، وغير ذلك كثير وكثير جدا مما لا أريد أن أطيل عليكم لأن الوقت ضيق. لكن لننتقل إلى مسألة أخرى أو بعض المسائل الأخرى التي تتعلق بالعقيدة. فالمسلمون مختلفون حتى في العقيدة، وليس كما يزعم جماهير المشايخ اليوم أن الخلاف بين المسلمين إنما هو في الفروع وليس في الأصول. هذه شنشنة نعرفها من أخزن لا تكاد تقرأ مجلة دينية إلا وتجد الضرب على هذه الوتيرة وعلى هذه النغمة فيها، وهي أن الخلاف بين المسلمين إنما هو في الفروع وليس في الأصول. هم يزيدون على ذلك ضيقا وإقبالا كما يقال، فيقولون: والاختلاف في الفروع رحمة. وهذا كله خطأ من الناحيتين: الناحية الأولى أن الاختلاف تعدى الفروع إلى الأصول، بل إن الخلاف وقع في أس الأصول كلها ألا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. فما أظنكم يخفى عليكم الخلاف بين الماتريدية مثلا وأهل السنة جميعا في الإيمان، هل يقبل الزيادة والنقص أم لا، هل من مسمات الأعمال الصالحة أم لا. الجمهور وذلك نصوص الكتاب والسنة متفق على ذلك أن الإيمان يزيد وينقص، وأن العمل الصالح من الإيمان. أما الماتريدية فلا يزالون يقولون: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وكل إيمان يقبل الزيادة فهو كفر، كل إيمان يقبل الزيادة فهو كفر، لأنهم يعتقدون أن الإيمان شيء لا يقبل الزيادة والنقص أبدا. فليس إلا الإيمان الذي ليس وراءه شيء إطلاقا من زيادة وليس دونه إلا الكفر. حتى اليوم هذا المذهب مسيطر، وربما يكون مسيطرا على أكبر رقعة من العالم الإسلامي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حتى ترجوا إلى دينكم. فمعنى هذا الرجوع إلى الدين ليس رجوع إلى الخلافات القائمة منذ القديم بين المسلمين، وإنما الرجوع إلى الدين بالمفهوم الصحيح. أقول هذه الكلمة بالمفهوم الصحيح، وأيضا هي كلمة اتفاق بين المسلمين اليوم، ولكن ما هو المفهوم الصحيح للدين؟ الأمر كما قيل: وكل من يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر له بذاك. هؤلاء مثلا الماتريدية حينما يفهمون أن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقص يعتقدون أن هذا هو الصواب. فإذا هم يدعون المسلمين اليوم جميعا إلى أن يشاركوهم في هذه العقيدة، وهم يعتقدون بصحة نكاح التحليل، فهم إذا يدعون المسلمين أن يعتقدوا اعتقادهم، مع أن هذه العقيدة وهذا الفقه كل ذلك مخالف كتاب السنة. لا قلت لا أريد أن أقيم في الأنزلة، وإنما هي الذكرى وذكرى تظهر المؤمنين، إنما غرضي فقط أن ألفت النظر إلى أن الدين الذي جعله الرسول عليه السلام علاج المسلمين لا يمكن ابدا ان يكون هو هذا الدين بالمفاهيم المتعدده حتى في الاصول وليس في الفروع فقط. اذا ما هو المفهوم الصحيح وما هو الطريق لمعرفه هذا المفهوم الصحيح للدين حتى اذا عزمنا على ان نهتدي بهدي الله وان نتعظ بموعظه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرجع الى الدين فما هو المفهوم الصحيح؟ هذا هو بيت القصيد كما يقال من هذه الكلمه. المفهوم الصحيح الدين لا يمكن اخذه من واقع المسلمين اليوم لانهم مختلفون اشد الاختلاف، ولكن انما يجب ان ناخذ المفهوم الصحيح الدين مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابه وما كان عليه السلف الصالح. لقد اشار الرسول عليه السلام الى هذه الحقيقه في الحديث السابق، لكن مع الاسف قلما يتنبه لهذه الاشاره، وهي في الواقع ان تسمى بانها صريح العباره اولى من ان يقال انها اشاره، حين قال جوابا للسائل من هي الفرقه الناجيه؟ قال هي الجماعه، هي ما انا عليه واصحابي. كذلك تاكيدا لهذا المعنى قال عليه الصلاه والسلام في حديث الارباب من ساريه المعروف بما اظن ايضا لديكم، وفيه يقول الرسول عليه السلام فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور الى اخر الحديث. نجد في هذا الحديث وقيلات لم يقتصر رسوله صلوات الله وسلامه عليه على ان يقول الفرقه الناجيه ان تتمسكوا بما انا عليه، ما يقول تمسكوا بسنتي عليكم بسنتي بس، تمسكوا بسنتي عدوا عليها بالنواجذ، ولكننا نجده يضم شيئا اخر الى هذا الامر بالتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء الاخر التمسك بالجماعه، التمسك بما كان عليه اصحاب الرسول عليه السلام، التمسك بما كان عليه الخلفاء الراشدون. وهذا الذي ذكره الرسول عليه السلام في الحديثين كليهما معا من الحد على التمسك بشيء هو ولو من الناحيه التعبيريه غير ما كان عليه رسول عليه السلام، شيء زي حيث قال ما انا عليه واصحابي، حيث قال فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين. وهذا التعبير وهذا الذكر الشيء الاخر مع الرسول عليه السلام هو اسلوب القراني. فالله عز وجل يقول في صريح القران ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد ان الله عز وجل ذكر هنا في الايه بالاضافه الى قوله ومن يشاقق الرسول، قال بعد ذلك ويتبع غير سبيل المؤمنين. لماذا جاء بهذه الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لماذا لم تكن الآية على النحو الآتي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى إلى آخر الآية؟ لماذا جاء بجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ إن في ذلك لعبرة بالغة جدا. ذلك لأن كل فرقة وكل طائفة على وجه الأرض اليوم بلغ عددها 73 أو زادت أو نقص رسمها أمنا، لكن الطوائف كثيرة وكثيرة جدا. كل طائفة من هذه الطوائف تدعي أنها عن كتاب الشيء،
حتى آخر طائفة أريدت كمذهب أزعم أنها على الإسلام طائفة القادئية، يعني الذين يقولون بأن النبي عليه السلام ليس قادر الأنبياء، وإنما هناك أنبياء كثر وجاء أحدهم، حتى هؤلاء يقولون نحن على الكتاب والسنة. وقيس على ذلك السائر بسرعة قديمة وحديثة، وما هو الحكم بين هذه الفرق كلها وكلها تدعي انها على الكتاب والسنة؟ الجواب في الآية وفي الحديث بين الشريكين. الآية تقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. اي ان اية طائفة تتبع غير سبيل المؤمنين الاولين الذين كانوا على الهدى وعلى بصيرة من دينهم، وان زعمت هذه الطائفة انها على الكتاب والسنة، فما دام انها تخالف طريق المسلمين وجماعة المسلمين فذلك دليل على انها من الفرق الضالة. كذلك الحديث: ما انا عليه واصحابي. فكل عقيدة تأتي من طائفة لا يستطيعون اثباتها انها عقيدة الجماعة، عقيدة الصحابة، عقيدة السلف الصالح، فذلك دليل ان هذه الطائفة هي من الفرق 72، من فرق الضلالة، من فرق النار. ومن أين؟ حين قال عز وجل، قال الرسول عليه السلام في الحديث السابق: لا ينزع عنكم حتى تأمنوا إلى دينكم. إذن يجب أن يفهم الدين ليس فقط كما هو السائد حتى عند إخواننا أهل الحديث في كل بلاد الدنيا، سواء الذين يسمون بأهل الحديث أو يسمون بأنصار السنة أو يسمون بالسلفيين أو غير ذلك من الأسماء، كلها تدل على حقيقة واحدة. ليس الأمر كما هو شائع عند كثير من إخواننا هؤلاء أن دعوتنا تنحصر في الاعتماد على الكتاب والسنة فقط، ليس هذا فقط، لابد من ضمنة ثالثة قد سبق ذكرها في الحديثين السابقين وأخيرا في الآية المذكورة. هذه الضمينة الثالثة: الكتاب أولا والسنة ثانيا، وعمل السلف الصالح أو منهج السلف الصالح ثالثا وأخيرا. وإن لم تتمسك طائفة تدعي الاعتماد على كتاب السنة بهذه الضمينة الثالثة فذلك دليل انحرافها مهما زعمت أنها على الكتاب والسنة. من هنا جاء كلام أو قول ابن القيم الجوزية رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس من تمويلهم، إلى آخر شأنه. الشاهد أنه قال: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. لم يقتصر ابن القيم تبعا لما أشرنا إليه من النصوص على قوله أن العلم الصحيح هو قال الله قال رسول الله، هذا هو السائد في إمام السنة. لم يقتصر على هذا بل عطف على ذلك فقال: قال الصحابة. وهذا أمر لا بد منه، وعدم التمسك بهذه الضمينة الثالثة لا اعتقادي هو سبب بناء كل الفرق القديمة والفرق التي تجد في كل يوم نسمع أخبار عن طائفة تدعي أنها على الكتاب والسنة، وفعلا إذا رأيتها تصلي على الكتاب والسنة لا تعرف تعصبا لحنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي، ولكن لما لم يتقيدوا في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح خرجوا عن دائرة أهل السنة والجماعة وهم يزعمون انهم على الكتاب والسنة. من ذلك الخوارج قديما وامثالهم حديثا الذين يكفرون المسلمين بمجرد ارتكابهم للمعاصي وليس فقط الكبائر. ان الخوارج القدامى كان ضلاله محصورا انهم يكفرون المسلمين على الكبائر. اما اليوم فقد نبتت نابته جديده يكفرون المصر على المعصية والذي مات عليها ولم يتب. لماذا؟ وهم يعتمدون على كتاب السنة وأيضا يحرصون معنا على التمسك بالسنة الصحيحة، ولكنهم شدوا عن هذا القيد الثالث قال الصحابة، ولذلك ركبوا عقولهم وسلطوا مفاهيمهم على نصوص كتاب السنة فجاءوا بعقيدة جديدة أن كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ورسول الله ويصلي ويصوم ما دام أنه مات مرتكبا لمعصية لم يتب منها فهو خالف النار أبدا. لماذا هذا الانحراف؟ لعدم تمسكه بما كان عليه سبيل المؤمنين. ومن يشاقص الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لم يقرأنا هذه الجملة عربا، وإنما ليدل أن فهم الكتاب والسنة يجب أن يكون على ما كان عليه السلف الصالح. المعتزلة قديما لما جاءوا بعقائد خالف الكتاب والسنة، هل خالفوا الكتاب والسنة في نفوسهم في عقيدتهم؟ لا، هم يقولون الكتاب والسنة كما يفهمون هم. لا يجي مسلم أبدا على وجه الأرض يقول نحن نؤمن بالكتاب والسنة ونحن لا نؤمن بالحديث الصحيح. كلهم يقولون الكتاب والسنة ولكن يفسرون النصوص حسب ما يشتهون دون أن يلتزموا بالفهم الأصيل، هذا الفهم الذي تلقاه الجيل الأول ألا وهم الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نقلوه الى من بعدهم من التابعين واتباعهم. فاتبع هؤلاء الصحابه باحسان، ونرجو الله عز وجل ان يجعلنا من هؤلاء الذين يتبعونه باحسان الى يوم الدين. هذا الذي اردت ان اذكر اخوان الحاضرين لاني بانه يعز ويندر جدا التنبيه على حقيقه وعلى سبب ضلال كل الفرق قديما وحديثا مع انها كلها تدعي العمل بالكتاب والسنه. سبب الضلال هو عدم الرجوع الى ما كان عليه السلف الصالح. لذلك قال ابن القيم انه قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالتمويه ما العلم نصبه الاختلاف سفاهه بين الرسول وبين راي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حجرا من التعطيل والتشويه. بلغني في هذه الصفحه على الامير انه حديثا طلع في مصر كتاب في 20 مجلدا لعبد الجبار القاضي المعتزلي، في 20 مجلد يؤيد فيه عقيده الاسماء، وليس فيه الا قال الله قال رسول الله. ما سبب هذا الضلال من مثل هذا العالم وامثاله كبير كبير جدا؟ عدم التزامهم التمسك بما كان عليه السلف الصالح. من هاهنا رايت انا ان اهل السنه الذين يريدون ان يتمسكوا بالكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح رايت ان يسموا بالسلفيين، لأنهم ينتمون إلى السلف الصالح لا ينتمون إلى فرد كما ينقم بعض الناس اليوم من الحزبيين، ينقم على السلفيين أنهم ينتسبون بالنسبة. أنا أقولها كلمة صريحة، لا يوجد على وجه الأرض مسلم يفهم معنى السلف الصالح ومعنى هذه النسبة السلفية ثم يستطيع التبرأ منها. لا يوجد مسلم أرض على وجه الأرض يعرف من هم السلف الصالح ويذكر بأن على رأسهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ثم يعرف أن السلفية نسبة إلى هذا السلف الصالح وعلى رأس محمد بن عبد الله، فيستطيع بعد ذلك يتبرع. ولكن أي مسلم تبرع من أي مذهب نسب إلى شخص أو جماعة فهو ليس في خطر، لأنه لا ينتسب إلى هذه الجماعة لأنها ليست معصومة. ولكن السلفيين حينما ينتسبون إلى السلف الصالح فهم المعصومون، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لا تجتمع أمتي على ضلالة. وقد أجمع أصحاب الرسول عليه السلام على اتباع الكتاب والسنة كما فهموه وتلقوه عن الرسول عليه السلام، بينما الذين جاءوا من بعدهم خاصة من أصحاب الفرق التي أشرنا إلى بعضها فقد اختلفوا خلافا كبيرا. ولا مخرج لنا ولا خلاص من هذا الاختلاف إلا بأن نرجع إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. هذه الضمينة لابد منها، ومن لم يأخذ بها لم ينفعه الانتساب للكتاب والسنة، فكل الطوائف والفرق الضالة تنتسب للكتاب والسنة، ومع ذلك فهي على ضلال وهي فرقة من الفرق 72. فلا جرم أن الرسول عليه السلام نبهنا في ذات الحديث أن الفرقة الناجية علامتها أنها تتمسك بما كان عليه الرسول عليه السلام وما كان عليه جماعته من الصحابة الكرام. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين، ولعلي ما أرسلت عليكم كثيرة فحسبنا في هذا المقدار، ولعلنا نستمع إلى بعض أسئلة فيكم.
الشباب الأسئلة، فقبل ما يأتي الشباب يعني عندي سؤالين إن شاء الله. السؤال الأول لو فضلت الشيخ إزاج يقول مثلا ما حكم اجتهاد الصحابة، هل يؤخذ أو ما يؤخذ؟ مثلا يعني ابن عباس اجتهد فأقر له الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث. في حين ان ابي هريره لما سالت عن اللهم علمه لما تخصص في الدين وعلمه التاويل، فعندما استهد ابي هريره نرى بعض الناس يخشى في المستهد عندما قال كف الوسط، قال بعض الناس ان القره الجبهه وما لم يكن في القره وما لم يشوف ذلك. يعني من حيث أبي هريرة تقول أطيل الرخص
أطيل
الغرة أطيل الجبهة أين اللي كان فيها فلا يخل به ما
في اعتقادي أن هذا السؤال مهم وله صلة وثقة للبحث الصحيح. أقوال الصحابة يمكن تقسيمها الى اقسام. اولا ان يكونوا اتفقوا على قولنا، ونسوا عن الاتفاق الاجماع، وانما اعني انه ورد الينا عن جماعه من الصحابه نقول صحيحه إما يفسرون نصا من القرآن أو من حديث رسول عليه الصلاة والسلام أو يثبتون حكما ولا نجد في الكتاب ولا في السنة. لا تعطيني بكنيسة يا أستاذ تعكس صد اليسرى وعطي اليمنى، أو يثبتون حكما لا نجد له مخالفا في الكتاب وفي السنة. هذا النوع من أقوال الصحابة حجة ويجب الأخذ به وهو داخل في الكلام السابق. هذا نوع. نوع ثاني يأتي
رأي عن أبي هريرة، فهل هذا الكلام من أبي هريرة حجة أم لا؟ في ظني أن السؤال لا يعني تحرير القول في هذه المسألة، وإنما يعني ما هو موقف المسلم من مثل هذه المسألة. هل يلزم يعني يأخذ بقول هذا الصحابي؟ وأمثاله إذا لم يكن هناك أقوال من صحابي آخرين تدعم قولهم. فالذي أعتقده أن قول الصحابي في حد ذاته، الصحابي الواحد في حد ذاته ليس حجة، والمسلم مخير بين أن يأخذ به أو لا يأخذ. إذا اطمأن إلى أنه رأي للصحابي الجليل وليس لديه ما يخالفه فأخذ به فلا بأس عليه، وإن تركه أيضا فلا بأس عليه، لأنه ليس مجرما لأن يأخذ بقول صحابي واحد ليس هناك في الشرع ما يدل على صحته. لكن إن أراد السائل مثلا السؤال في سؤاله هو تحديد موقفنا بالنسبة لأبي هريرة وماذا غيره يخالف الولاء، فنحن نقول إن هذا مذهب نضعه لأبي هريرة، نضعه له ولسنا مكلفين بالأخذ به لأسباب كثيرة، منها أنه ثبت في شعر داود وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ قال بعد وضوئه: فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم. ونحن نعلم حتى من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يشرع في العضد، فلما كان ينقل الزراعين مع المنفقين كذلك ما كان ينقل شيئا من ساقه، وإنما ينقل قدمه وكعبيه. هذا شيء. شيء ثاني نجده في عمل أبي هريرة، وهو أنه نفسه وذاته ما كان يدعو الناس إلى إقامة الورع، فقد جاء في رواية في صحيح مسلم أن رجلا من التابعين لاحظه حينما يتوضأ وأبو هريرة لا يحس به، فلما رآه يتوضأ وأطال غرته سأله هكذا الوضوء؟ قال: يا أبو هريرة أنتم هاهنا يا بني فروخ، أنتم هاهنا. ما كان متنبعا أن هناك رجل يراقبه. ففي هذا إشعار بأن هذا الكلام الذي كان يقاله أبو هريرة وهو إطالة هو شيء خاص به، هو يعني مقتنع به ولا يريد أن يجعله شرعا عاما مستمرا إلى يوم القيامة. فبهذا وهذا وتفرد أبي هريرة بذلك كتفرد ابن عمر بإيصال الماء إلى شعلة العين، هذا من المبالغات التي تزيد بطبيعة الحال على هدي رسول صلوات الله وسلامه عليه في وضوئه. ولذلك فنحن لا نلزم بأخذ مثل هذه الأقوال الغريبة وندع أمرها إلى أصحابها ولكن مكلفين بها. فباختصار يجب أن نفرق بين قول سواء ردت عليه أقوال الصحابة جماعة منه وليس هناك لو مخالف، وبطبيعة الحال ليس هناك في كتاب السنة ما له يخالف، هذا القول له تنخف به. الشيء الثاني قول متعارض، صحابي يقول هكذا والصحابي يقول هكذا، فنحن نفهم الجميل لا بهذا ولا بهذا، وإنما يحكم القرآن الكريم كما سمعت، ثم يأتي قول شاذ عن طرد الأفراد الصحابة، وأولى وأولى ألا مكلف الأهل الدين ومثاله في طارق الغرة من أبي هريرة. هذا جواب السؤال الثالث. وهي تشير لآخر الحديث من استطاع منكم أن يكون ورطة وبلغ عبد. فهذا ليس من الحديث، هذا كما يقول الحافظ بن حجر ومن قبله ابن تيمية ومن قبلهم جميعا حافظ الجندري، هذه زيادة مدرجة في الحديث أليست هي من الحديث؟ فهذا الأمر كذلك فلا يجوز الاعتماد عليه. لكن الشق الثاني والسؤال الواقع أنني استغربته جدا، لأني لم أتصور وجوده في واقع حياتنا اليوم. أن تصور رجلا سلفيا يعني عقيدة ومشكلة ومذهبا ثم عوده إلى مذهب آخر، كيف تصورت
هذا؟ الجماعة التي نجحت إليها يعني ينتمي إلى الإسلام، ظاهر إلى الإسلام إلى تطبيق السنة، ولكن يعني جاءت إليه عليهم شبهات هذه الدعوة كان قابل يعني مهملة لفهم السنة أو فيها دخل فيها بعض التشويش، فهو يقول أنا ليس لي أن أدخل في هذه الدعوة، أنا أدعو إلى يعني نعم هذه الجماعة أدعو معها لأنها هي قوية من كده. يعني هي جماعة لها مكانة الدولة، يعني فأنا أيضا معها ولكن أعطيت الدولة من أعطاب هذه الجماعة من دخل في هذه
الآن وضع شيء مشارك بينما من قبل كان في شيء غروب، الآن يريد سؤال توضيحي. هل هذا السلفي حين يدعو إلى تلك الجماعة في تلك الجماعة من يخالف الدعوة السلفية في اعتقاده؟ نعم ما تقول لي فيها شبهات، نحن نتكلم بشبهات في تلك الدعوة التي في تلك الدعوة التي يدعو هذا السلفي إليها. هذا السلفي أيعتقد أن في تلك الدعوة ما يخالف دعوته هي أي دعوة السلفية؟ فإن كان الأمر كذلك فهذا ليس سلفيا، يعني ليس سلفيا لأن الواقع السلفية مثل الإيمان قابل للزيادة وقابل للصواب، وإن كما شرحنا آنفا نهي السلفية تحوي الكتاب السنة صار صحيحا على منهج السلف الصالح، لكن هذا الفهم هل هو شيء محدود لا يقبل الزيادة والنقصان؟ لا. ثم بعد أن يفهم المسلم الدعوة الصحيحة لهي الدعوة السلفية فمن صحيح بقدر الإمكان، هل يطبقه كل سلفي بالمية ولا بنسبة تفاوتة؟ بنسبة تفاوتة. فإذا كان هناك يتصور رجلا سلفيا ثم هو يدعو إلى جماعة أخرى فيها هذه الجماعة في أفكارها وفي دعوتها ما يخالف الدعوة السلفية وهو مع ذلك تبرعه، فهو كان يجمع بين النقيضين في أمر واحد، لكن هذا يمكن معاني، يعني أعتقد ان مثل هذا السلفي لا يعلم هذا الذي تقوله انت، لا يعلم ان في تلك الجماعه ما يخالف الدعوه السلفيه، فاذا علم وبين له فاعتقادي انه بعد ذلك لا يستطيع ان يتبنى تلك الدعوه اطلاقا. كل ما يمكن ان يستطيعه ان يخالفهم وان يعاشرهم ويبث الدعوه السلفيه بينهم، لا ان يتبنى هو دعوتهم، يعني يلتزمها كما يلتزم الدعوه السلفيه. اطلاق القول لا يمكن ان يجمع غير الدعوه السلفيه وغيرها من الدعوات بالكليه، لان في غير الدعوات اشياء غير الدعوه السلفيه قطعا. كيف تقول في أول كلامك؟ كيف اختلاف تنوع؟ أنا ضربت لك مثلا آنفا، بعضهم يقول لأن مس المرأة ينقل الوضوء، وبعضهم يقول لا ينقل الوضوء، هذا اختلاف تنوع؟
لا لأن قول الصحابي حجة، لكن هذا القول على إطلاقه لا يقول لأحد الأهل عنه إطلاقا. كلما قال الصحابي قولا كان حجة، هذا لا يقول الإنسان عنه الأرض إطلاقا، إنما قول الصحابي أحيانا يكون حجة. أنا أضرب لك مثلا، إذا قال الصحابي قولا ليس من موارد الاجتهاد، أو كما يقول بعض الفقهاء لا يقال بالرأي، وإنما هو توقيفي، هذا القول يؤخذ به لا لأن الصحابي قاله، وإنما لأنه يحمل في قواه أنه لم يكن اجتهاد غيره وأنه تلقاه بالنبي عليه الصلاة، أو يتحدث بأمر غيبي إما كان أو مما سيكون. فمما سيكون يؤخذ قوله لأنه أمر غيبي لا يمكن أن يتحدث به الإنسان برأي اجتهاده، فيكون قد تلقاه من الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا فيما يتعلق بالمستقبل من الزمان في تفاصيل الأمور. وإذا كان هذا الأمر الغيبي يتعلق فيما مضى من الزمان فلا يؤخذ على إطلاقه، وإنما ينظر إذا كان من المحتمل أن يكون من الإسرائيليات فلا يؤخذ به. أنا أجيب لك تفاصيل لقول العلماء أن قول الصحابي حجة حول من ينكر على القول، فأنا أعطيتك بأمثلة وآخر مثال أريد أن أذكره ما ثبت عن ابن عباس من قوله أن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة السماء الجليلة. هذا قول ابن عباس، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا العلماء يعتبرونه في حكم حديث مرفوع للرسول عليه السلام. لماذا؟ لأنه أولا يتحدث في أمر غيب، وثانيا لأنه لا يمكن أن يكون إسرائيليات، فإنه يتحدث عما يتعلق بالقرآن ونزوله وأنه نزل إلى مكان اسمه بيت العزة، وهذا البيت هو في سماء الدنيا وليس في الثانية فما فوقها، فقالوا هذا في حكم الرسول. أما الصحابي يقول
قولا برأيه باختياره هذا ليس من هذا اتفاق انه ينبغي ان نأخذ به. فمنهم من ياخذ ومنهم من لا ياخذ. وحين ذاك نرجع الى اصل الايه السابقه فان تنازعتم في شيء فردوا الى الله ورسول. فليس هناك عندنا دليل في السنه فضلا عن الصلوات ان الصحابي يرى رايا فيجب علينا ان نتبعه. هذا غير موجود ولا على ذلك اجماع ايضا من المسلمين حتى يقال نتبعه ولا نفعل السبيل. هذا ما عندي بالنسبه لله.
قبل
شيء سؤال
فقه
خارج عن
وضع اليد على
القدر
بعد الركوع.
انا ارى اذا ذكرت تقديم الاسئله المتعلقه بالدرس فاذا نفذت ولم ينفذ وقتنا لجئنا الى اجابه عن اسئله اخرى. معليش انا كما ترون هذا رايي عندي.
توقيفية.
نعم.
فقال ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم
راى الله. هذا الحديث عن ابن عباس فيه ثلاث روايات ولذلك حكم العلماء الحديث عليه الاختيار. في قول رأى ربه، في قول رآه بقلبه، في قول رآه بعينه، في قول رآه. فهذا الاضطراب هو الذي يمنع أولا أن نحتج به وندخله في سن في حيث أنه لا يقال بمجرد الرأي. ثانيا المشهد معروفة الاختلاف بين ابن عباس من جهة وبين السيدة عائشة من جهة أخرى. فقد صح عنها في حديث أخبره البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث مشروق أنه جاء إلى السيدة عائشة فقال لها يا أم المؤمنين هل رأى محمد ربه؟ قالت فقد قط شعري ما قلت. قال يا أم المؤمنين أليس يقول الله عز وجل في القرآن ولقد رآه وجهة أخرى؟ قالت أنا أعلم الناس بذلك. قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رأيت جبريل في سورة التي خلق فيها مرتين وله 600 ثم قالت وأنا شاهد. فلا يصب من حدثكموهن فقد أعظم على الله السرية من حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله كريا. ثم تلت قول الله تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحدا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوله. ومن حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يعلم ما استرد فقد أعظم على الله كريا. ثم تلت قول الله تبارك وتعالى كل يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم أمرا شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الفدية. ثم تلت قول الله عز وجل يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يحسنك من الدهر. فإذا كقول ابن عباس لا ينطبق في القاعدة السابقة عليه في ناحيتين. أولا أن المسألة هي في بينه وبين السيدة وهي من أعرف من وقلنا أعرف الناس بما يتعلق بشخصية الرسول عليه السلام لأنها زوجته. فهذا أولا. وثانيا أن ابن عباس اضطربت الرواية عنه ففي بعضها كما سمعتم انه راه بقلبه وهذا ليس هو الكلام.
الحديث
صالح رواه بين العينه الثاني رواه بالتداعي المعروفه في السنه فقط. السؤال الثاني يعني غير واضح.
رواه بالمجاهد رواه بالتداعي المعروفه عندنا
في المعينه.
رواه المعروفه.
الفرق دون حل الشهر وهي ضمن الفرق
لماذا يرد مرحبا؟ مش موقف المذاهب الى الفرق ويريد ان يقول ما موقفنا نحن من المذاهب هل نعتبرها من الفرق ام لا؟ شتان بين ما تقصد وما تنطق. اما فعل عينك السؤال الاول فهو هذا البراد تأتي تريد ان تشتري برادا والحقيقة لا تريد ان تشتري برادا تريد خلوصا تأتي للتالي فتشتري برادا بمثلا بمئة جنيه قبل ان يسمي لك الثمن تأتي معاملة نعتقدها ايضا غير مشروعة تقول لك تريد ان تشتري نقدا ام تقسيطا انت كما قلنا في سورة العين لا تريد ان تشتري اكثر تقول لا انا اريد ان اشتري بالتقسيط فهذا البراد لو قلت له تقسيطا ربما قال لك 80 او 90 واعطي نقدا وتقسيطا يقول لك 100 فانت تأتي وتقول اريد هذا البراد تقسيط الوقت كل تقسيط يقول لك 100 سجل عينية انتهى كل شيء ومنتهى اي شيء ليه ستعين انت وقد اشتريت البراد بائعا ويعود التاجر البائع لك شاريا كذلك تقول له اشتري انت مني هذا البراد نقدا هو كان يبيعك لك بالتقسيط مثلا 80 فالآن من اشتريه منك ب75 أو دون ذلك أنا أنت ما يناسبه ويناسب جشعه وطمعه فأنت تأخذ 75 دينارا وتنفلت وقد سجل عليك هذا 100 دينار هذا هو سورة بيع العين والعينة مشتقة من عين الشيء ذاته أي هذا البراد عيني وذاته بيع واشتري من مجلس واحد ودون أن يتزحزح من مكانه وبثمنين مختلفين ثمن باهظ هو ثمن البيع الأول وثمن ناقص هو ثمن البيع الثاني كل ذلك لف ودوران واحتياج تحتيه بالعود على استثمار ما حرم الله من الربا فبدل ان ياتي الشاري البراد على طريقه بيع العينه الى التاجر وهو لا يريد ان يشتري بدل ان ياتي اليه ويقول يا اخي انا بحاجه الى 75 دينار اعطي اليوم واعطيك اياهم بعد كذا شهر 100 دينار هاي مشروط يا ضريبه مطلوب اليهود ما فعلوها 75 يدفع بدل 75 هذا هي مكشوف لذلك زين لهم الشيطان في اعماله وقال لهم هذا ربا مكشوف لكن لك تقول عن الحكم الشرعي وحل توصل الى مأرب الذي هو اخذ الدين بالربا بواسطة ايش هذا البيع بيع العين تماما كما صح عن الرسول عليه السلام انه قال لعن الله اليهود لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها واكلوا اثمانها ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه ايش معنى الحديث حرم الله على اليهود الشحوم كما قال مشير الى ذلك فبغير من الذين هاجوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم منها شحوم الدابه الذبيحه فكان محرم عليهم ان ينتفعوا بالشعر يرمونه ارضا كما يرمون القادرات ونحن يا ربنا لا يسمى
فصبر اليهود على ذلك مدة ثم وسوس إليهم الشيطان. واليهود وما أدراكم من اليهود جسع وطمان في الليل، قال لهم كيف تضيعون هذه الشعوبات الأرض؟ خذوها يضعوها في الأواني الضخمة الحلم فأوكد النار من تحتها، فستذوب هذه الشعوب وتأخذ شكلا جديدا، فتستطيعون تبيعونها وأنتم تستطيعون لأثمانها. وكذلك فعلوا، فاستحقوا بهذا السبب كغيره من أسباب رحمة الله عز وجل عليهم. ما الفرق بين الشحم قبل أن يذوب وبين الشحم بعد النهوض؟ هو شحم من قبل وهو شحم من بعد، هذا لا يشوفيها في إطلاقا. لكن هكذا الشيطان يزين لهم هذا التغيير من استحلال وحرم الله عز وجل. ما الفرق بين أن يكون قائم التاجر أعطي بخمسة وسبعين يوفيها إياد مئة بعد كذا، وبين إدخال الوسيط هذا بينه وبينه ومثيله واحدة لا تختلف، أخذ 75 وسيوفيها مئة، هذا خلال هذا لله. ولذلك جاء في حديث في سند عندي شيء من الضعف، وقد جرب اسناده الحاتم ابن كثير رحمه الله كثير عن الرسول عليه السلام قال: لا ترتكب الحيل كما فعلت اليهود. وقد وقع المسلمين في مثل هذا الاعتياد في كثير من الامور. هناك ناس عندنا تجار كانوا وعارف عدهم وبادوا عماد بيضاء كاذب وصوب، يأتي الفقير يحمله كيس سكر وفيه عشرات الجنيهات الذهبية لأكوانه يومئذ، يقول كل هذا الكيس زكاة مالي، فيهتم رجل ما يستطيع نحن الكيس، يحاول يفتش على عسكر حمال، فيتباع الرجل الذي لا خبر عنده يقول طيب أنا أشتري من الكيس بدل ما حضر الكيس للبيت، فيدفع له ثمن الكيس وفيه ما يساوي 100 كيس. هذا بظنه أن أدى الزكاة ماله وطهر نفسه، هذا بالعكس حبسها وأبقى هذه الجنيهات وهذه الجنيهات في صندوقه، كان أقل شرا له وأقل خيرا له من هذه الكيس الشيطانية. فلاحظ بيع بعيد أيضا هو بيع الشيء في مجلس واحد مرتين بثمانين وسبعينين كان وسيط لاستحلال الربا المطلوب على وضع اما بالنسبه للسؤال الثاني، نحن نعتبر كل طائفه وكل جماعه تصر على مخالفه الكتاب والسنه وغير المفهوم السلفي، واقول تصر على ذلك بالتعبير الشامي عينك كنت عينك، يعني عنادة وإصرارة، هذه يمكن اعتبار صائد وصائد وفرق وفرق ضارب. لكن العلم الأربعة وأتباع الأولين يعني ما أقول لا يمكن حشدهم في شيء من هذه الطوائف إطلاقا، لأن منهجهم كان أول كتاب السنة واتباع مكان عليه الصلاة والسلام. ومع الأسف أقول إن أكثر الأئمة الأربعة اشتهار لأنه بعيد بعض الشيء عن السنة هو الإمام محمود، وأنا أعترف بهذا، ولكن لم يكن ذلك في اعتقادي عنادا منه ومعاندة منه للسنة، وإنما لأن السنة كانت إحاطته بها في دائرة ضيقة جدا بسبب انشغاله وانقلابه على تفريع واستنباط الأحكام من نصوص الكتاب أو الأحاديث التي كانت وصلت إليه، لذلك تكثر عنه الآراء التي تخالف السنة. أما من حيث موقفه على فهذا القيد الذي لفت نظري اليه وارتبطت بما كان عليه السلف والصحابه كل خاصه فهذا المشهور عنه هو يقول اذا جاء الامن عن الصحابه قال رايت ليل لكن اذا اختلفوا فنحن بشر وهم بشر فناخذ من حيث اخذوا فهو اذا اقرب الائمه الذين يمكن ان يقال فيهم مع ذلك لا يمكن ان يقال فيه شيء اطلاقا لان منهج لا يخالف منهج السلف الصالح لكن من اطباع متاخرين تعصب له كما ان الائمه الاخرين ايضا تعصب له اتباعهم فالخلاصه يمكن نحن ان نشهد بكل صراحه ان نحفر بكل صراحه المتعصبين من المذهبيين الذين يذكرون التقليد للمذهب وليس كان مذهب الإمام الأول ليس كان كذلك لأنهم يتبعون قول المتأخرين وكثير من المصرح حينما نعارضهم بأقوال أين أنفسهم يقولون نحن ما نأخذ بأقوال أين المتقدمين نحن نأخذ بأقوال مشايخ المتأخرين وأنا هؤلاء درس وقال إني كفي الراجح المرجوع فإني صدق من القضية ولذلك فهم لا يتبعون هؤلاء أنفسهم وإنما متأخرين منهم فهؤلاء المتعصبون لأقوال علم المتأخرين مخالفين في ذلك نصوص الكتاب والسنة ممكن أن يعتبرهم انحراف أما أنفس الأئمة فحاشا من ذلك
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فقد روى الإمام أبو داود في شننه والإمام أحمد في مسنده وغيرهما بإسنادين بقول أحدهما الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. في هذا الحديث الصحيح بيان للعلاج والدواء بهذا الذي حل بالمسلمين من الذل الذي سيطر عليهم أجمعين إلا أفراد قليلين منهم لا يزالون يتمسكون بالعروة الوثقى لا انفصال لها. لقد بيّن الرسول صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث المرض الذي إذا حل بالمسلمين أذلهم الله ثم وصف لهم الدواء للخلاص من هذا الداء. فقد قال عليه الصلاة والسلام في مطلع هذا الحديث إذا تبايعتم العينة. والعينة لا أريد الكلام فيها إلا بإيجاز هو بيع من البيوع الربوية التي ابتلي بها كثير من الناس في العصر الحاضر، وهو إنما ذكره الرسول صلوات الله وسلامه عليه على سبيل التمثيل وليس على سبيل التحديد مما يقع فيه المسلمون فيستحقون به وبسببه أن يذلهم الله تبارك وتعالى. ذكر بعض الأمثلة في مثل هذا الحديث، أولها بيع العين. ثم حل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: وأخذتم أذلام البقر ورضيتم بالزرع. وهذا كناية عن تكالب المسلمين وعلى جمع الدنيا وعلى الاهتمام بمخارجها، ذلك الذي يصرفهم عن القيام بكثير من الواجبات الشرعية. وضرب على ذلك مثلا واحدا أيضا فقال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث: وتركتم الجهاد في سبيل الله. إذا تبايعتم بالعينة أي تعاملتم بالمعاملات المحرمة ومنها العينة، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع أي انصرفتم عن القيام بواجباتكم الدينية إلى الاهتمام بالأمور الدنيوية وكسب المال لأي فريق كان، وأدى ذلك بكم إلى ترك الجهاد في سبيل الله، ماذا يكون عقاب هذه الأمة حينما تتمسك بهذه الأمور التي لم يشفع ربنا عز وجل شيئا منها؟ قال عليه الصلاة والسلام من بعد التحذير: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا الذل المسلط على المسلمين أمر لا يخفى على كل ذي عين، ولا يحتاج الأمر إلى كثير من البيان، وحسبنا تذكيرا ما أصاب المسلمين في احتلال اليهود لفلسطين فضلا عن البلاد الإسلامية الأخرى التي لا تزال الفتن فيها كثرة، ولا يزال الحكام غير المسلمين أو الحكام المسلمون الجغرافيون لا يزالون يعيشون فيها فسادا. كل ذلك ذل سلطه الله تبارك وتعالى على المسلمين، وليس ذلك غير منه عشاه، فإن ربنا عز وجل ما يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ربنا عز وجل يقول: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فالله عز وجل هو ما سلط هذا الذل علينا، فبظلم من ظلم هذا في كثير من الأمور، وقد ضرب الرسول عليه السلام لها هذه الأمثلة الثلاث: التبايع بما حرم الله، التكالب على حطام الدنيا، ترك الجهاد في سبيل الله. استحققنا أن يسلط الله علينا ذلك الذل المخيم بصورة مجسدة في في عبادنا العزيز والفلسطين. إذا كان هذا الذل وما الخلاص منه وما النجاة منه؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي وصفه ربنا في القرآن بحق بلطان للمؤمنين رؤوف الرحيم، قال عليه السلام في كلام الحديث: لا ينزع عنكم سلط الله عليكم ذلا، لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا هو العلاج قد وصفه الرسول عليه السلام وهذه المبينة بفاتلة هذا الحديث، حيث قال: حتى ترجعوا إلى دينكم. وحينما أروي لكم هذا الحديث وأعلق بعض هذه التعليقات عليه، في الواقع لا أتيكم بشيء جديد، لأن المسلمين جميعا على ما بينهم من اختلافات في العقائد وفي الفروع كما يقولون، كلهم مجمعون على أن سبب الذل الذي رام بالمسلمين إنما هو تركهم لدينهم، وكلهم يقولون أن العلاج الرجوع إلى الدين، هذا كله أمر معروف لديهم أجمعين. لكن الشيء الذي أريد أن أذكر به، وقد يكون أمرا جديدا بالنسبة لبعض الناس، ولكنه هو الحق مثل ما أنكم تنطقون، هذا الشيء هو: حين وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المسلمين المستغلين بسبب ما ارتكبوا من مخالفات للدين، وصف لهم الداب أن يرجعوا إلى دينهم. فما هو هذا الدين؟ هنا بيت القصيد من كلمة هذه: ما هو هذا الدين الذي هو علاج المسلمين بنفس هذا الحديث كله مع المسلمين كما ذكرنا؟ كلهم يقولون علاج المسلمين أن يعملوا بدينهم، لكن ما هذا الدين؟ إن الشيء يوسف أن هذا الدين الإسلامي قد أخذ مفاهيم عديدة جدا طيلة هذا التاريخ الطويل من بعد السلف الصالح رضي الله عنهم، قد أخذ مفاهيم عديدة ليس فقط في الأمور الفقهية التي يصفونها بأنها فرعية، بل حتى في المسائل الاعتقادية. وكلنا يعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنذرنا باختلاف المسلمين إلى 73 فرقة، حين قال: تفرقت اليهود إلى 71 فرقة، وتفرقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. هذه رواية صحيحة، وهناك رواية أخرى في إسنادها شيء من الضعف ولكن يوجد ما يشهد لها، أنا وهي. قال عليه السلام: هي ما أنا عليه وأصحابي. وفي الواقع هذه الرواية ليس فيها شيء جديد بالنسبة للزيارة الأولى إلا التوضيح التفصيل. قال رسول صلوات الله وسلامه عليه حين قال في بيان أو في وصف الفرقة الناجية حين قال: هي الجماعة، فسرها في الرواية الأخرى بأنها هي التي تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن الرسول عليه السلام يخبرنا في هذا الحديث إلى أن المسلمين سيتفرقون إلى 73 فرقة، وهذه الفرق كلها ضالة إلا فرقة واحدة منها، فرقتها ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه. نحن اليوم نعيش في خضم هذا الاختلاف الكثير والكثير جدا الذي ورثناه طيلة هذه القرون الطويلة المدينة. وكل من هذه الفرق ليس فيها طائفة تتبرأ من الإسلام، ليس فيها طائفة تقول ديننا غير الإسلام، كلهم يقولون الإسلام. ومع ذلك أيضا يقولون كلهم علاج المسلمين هو تمسكهم بالدين. إذن هذا الدين الذي تفرق فيه المسلمون إلى 73 فرقة، أي تفرقوا إلى فهمه هذا الاختلاف الشديد. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل العلاج لخواص هذا الذل إلى إنما هو الرجوع إلى الدين، فبأي مفهوم ينبغي أن يفهم هذا الدين حتى يكون هو العلاج؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: سلط الله عليكم ذلا لا ينزيه عنكم حتى ترجوا إلى دينه. لا نذهب بكم بعيدا في ضرب الأمثلة، فنحن في المثال الأول الذي ذكره الرسول عليه السلام في أول هذا الحديث، حيث قال: إذا تبايعتم بالعينة. بين العينة المذاهب اليوم مختلفة فيها، فمنهم من يبيحه ومنهم من يحرمه. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يجعل من أسباب مرض المسلمين واستحقاقهم الذل أنهم يتبايعون بالعينة. فإذا بأي منهج وبأي مفهوم للدين يجب أن نفهم هذا الدين حتى يكون علاجا وسببا لخلاصنا من هذا الذل الذي سيطر عليه. إما بين العينة الذي ذكره الرسول عليه السلام في صدر هذا الحديث قد استجاهه بعض المسلمين، ولا أعني الجهلة ولا أعني العامة، وإنما أعني الخاصة وبعض المؤلفين والمصنفين من القدامى والمحدثين ذكروا أن بيع العينة بيع بيع، وهو داخل في عموم قوله تعالى: أحل الله البيع وحرم الربا. لكن هذا الحديث يبين لنا أن بيع العينة ليس مشروعا بل هو محرم، ولذلك جعله سبب الأسباب استحقاق المسلمين للذم. إذن معنى هذا الحديث أنه درج من بيع العينة. فإذا أردنا إذن أن نرجع إلى ديننا ليعزنا ربنا عز وجل ويرفع الذل الذي سيطر علينا، أن يبيح بيع العينة أن نحرمه؟ لابد أن نحرمه. هذا التحريم جاء في الحديث، لكن تحليله بعض الأقوال. إذن لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: حتى ترجو إلى دينكم، إنما يعني الدين أن نقول في القرآن ولتفعل في خمس رسول عليه الصلاة والسلام. الدين كما قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إلى آخر الآية. إذا الدين الذي هو العلاج هو الإسلام، لكن الإسلام قد فهم على وجود شتى في الأصول في العقائد تطلع للجوع. قلت في مطلع كلمتي هذه ان رسول صلوات الله وسلامه عليه ذكر في طرف الحديث الاول هو العين على سبيل المثال والتعديل، وذلك لان بيع العينة انما يستباح بشيء من الاحتيال وبشيء من تغيير الاسماء، كما اشار الرسول صلى الله عليه وسلم الى مثل هذا في الحديث الصحيح حين قال لا ترن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. هذا بيع لعينة يسمونه بيعا، لكن هذا تسمية غير شرعية، لأن البيوع منها ما هو محرم ومنها ما هو مباح. فكون هذا بيع لا يستلزم أن يكون مباحا ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكره سببا من الأسباب التي إذا أخذ بها المسلمون منه. يأتي بمثال آخر مما يسمونه بمثل هذه التسمية وهو أيضا محرر الإسلام، ومع ذلك فهو مذكور في بطون الكتب حتى اليوم، ألا وهو مسمى بلغة الشرع بنكاح التحليل. لقد قال الرسول عليه السلام، ولعلكم على ذكر من هذا الحديث جميعا، لعن الله المحلل والمحلل له. هذا النكاح نكاح التحليل لعن الرسول عليه السلام المحلل والمحلل له، فكان نكاحا باطلا، لأن اللعنة في الشيء بخصوص الشيء هو نهي عنه وزيادة. لذلك يقول العلماء أن من الأدلة التي تدل على كون الشيء من الكبائر أن يكون صاحبه ملعونا بالكتاب أو بالسنة. أما النهي عن الشيء فيستلزم التحريم وليس دائما، ولكن ليس نصا في أن هذا الشيء من الكبائر، بخلاف ما إذا لعن فاعله فذلك يكون دليلا واضحا على أن هذا الكلام من الكبائر. فهذا ما قال الرسول عليه السلام لعن الله المحلل والمحلل له، معنى ذلك أن نكاح التحليل منهي عنه نهيا شديدا بليغا، بحيث أنه جعله من الكبائر حيث لعن المحلل والمحلل له. ومع ذلك فلا يزال اليوم كثير من علماء المسلمين يبيحون نكاح التحليل ويصرحون بصحة عقده ولا يأمرون بإبطال هذا النكاح مع هذا الوعيد الشديد الذي سمعتموه من الرسول عليه السلام. هذا أمر واقع، بيع العين واقع، ونكاح التحليل واقع، وغير ذلك كثير وكثير جدا مما لا أريد أن أطيل عليكم لأن الوقت ضيق، لكن لننتقل إلى مسألة أخرى أو بعض المسائل الأخرى التي تتعلق بالعقيدة. فالمسلمون مختلفون حتى في العقيدة، وليس كما يزعم جماهير المشايخ اليوم أن الخلاف بين المسلمين إنما هو في الفروع وليس في الأصول. هذه شنشنة نعرفها من أخزن لا تكاد تقرأ مجلة دينية إلا وتجد الضرب على هذه الوتيرة وعلى هذه النغمة فيها، وهي أن الخلاف بين المسلمين إنما هو في الفروع وليس في الأصول. هم يزيدون على ذلك ضعفا وإقبالا كما يقال، فيقولون والاختلاف في الفروع رحمة. وهذا كله خطأ من الناحيتين، الناحية الأولى أن الاختلاف تعدى الفروع إلى الأصول، بل إن الخلاف وقع في أس الأصول كلها ألا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. فما أظنكم يخفى عليكم الخلاف بين الماتريدية مثلا وأهل السنة جميعا في الإيمان، هل يقبل الزيادة والنقص أم لا، هل من مسمات الأعمال الصالحة أم لا. الجمهور وذلك نصوص الكتاب والسنة متفق على ذلك أن الإيمان يزيد وينقص، وأن العمل الصالح من الإيمان. أما الماتريدية فلا يزالون يقولون الإيمان
لا يزيد ولا ينقص، وكل إيمان يقبل الزيادة فهو كفر، كل إيمان يقبل الزيادة فهو كفر، لأنهم يعتقدون أن الإيمان شيء لا يقبل الزيادة والنقص أبدا. فليس إلا الإيمان الذي ليس وراءه شيء إطلاقا من زيادة وليس دونه إلا الكفر. حتى اليوم هذا المذهب مسيطر، وربما يكون مسيطرا على أكبر رقعة من العالم الإسلامي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى ترجوا إلى دينكم، فمعنى هذا الرجوع إلى الدين ليس رجوع إلى الخلافات القائمة منذ قديم بين المسلمين، وإنما الرجوع إلى الدين بالمفهوم الصحيح. أقول هذه الكلمة بالمفهوم الصحيح، وأيضا هي كلمة اتفاق بين المسلمين اليوم، ولكن ما هو المفهوم الصحيح للدين؟ الأمر كما قيل، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر له بذاك. هؤلاء مثلا الماتريدية حينما يفهمون أن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقص، يعتقدون أن هذا هو الصواب. فإذا هم يدعون المسلمين اليوم جميعا إلى أن يشاركوهم في هذه العقيدة، وهم يعتقدون بصحة نكاح التحليل، فهم إذا يدعون المسلمين أن يعتقدوا اعتقادهم، مع أن هذه العقيدة وهذا الفقه كل ذلك مخالف للكتاب والسنة. لا قلت لا أريد أن أقيم في الأنجلة، وإنما هي الذكرى وذكرى تظهر المؤمنين، إنما غرضي فقط أن ألفت النظر إلى أن الدين الذي جعله الرسول عليه السلام علاج المسلمين لا يمكن أبدا أن يكون هو هذا الدين بالمفاهيم المتعددة، حتى في الأصول وليس في الفروع فقط. إذا ما هو المفهوم الصحيح، وما هو الطريق لمعرفة هذا المفهوم الصحيح للدين، حتى إذا عزمنا على أن نهتدي بهدي الله وأن نتعظ بموعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنرجع إلى الدين، فما هو المفهوم الصحيح؟ هذا هو بيت القصيد كما يقال من هذه الكلمة. المفهوم الصحيح للدين لا يمكن أخذه من واقع المسلمين اليوم، لأنهم مختلفون أشد الاختلاف، ولكن إنما يجب أن نأخذ المفهوم الصحيح للدين مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة، وما كان عليه السلف الصالح. لقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة في الحديث السابق، لكن مع الأسف قلما يتنبه لهذه الإشارة، وهي في الواقع أن تسمى بأنها صريح العبارة أولى من أن يقال إنها إشارة، حين قال جوابا للسائل من هي الفرقة الناجية، قال هي الجماعة، هي ما أنا عليه وأصحابي. كذلك تأكيدا لهذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام في حديث الأرباب من سارية المعروف بما أظن أيضا لديكم، وفيه يقول الرسول عليه السلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور إلى آخر الحديث. نجد في هذا الحديث وقيلات لم يقتصر رسوله صلوات الله وسلامه عليه على أن يقول الفرقة الناجية أن تتمسكوا بما أنا عليه، ما يقول تمسكوا بسنتي عليكم بسنتي بس، تمسكوا بسنتي عدوا عليها بالنواجذ، ولكننا نجده يضم شيئا آخر إلى هذا الأمر بالتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء الآخر التمسك بالجماعة، التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول عليه السلام، التمسك بما كان عليه الخلفاء الراشدون. وهذا الذي ذكره الرسول عليه السلام في الحديثين الذين معا من الحد على التمسك بشيء هو ولو من الناحية التعبيرية غير ما كان عليه الرسول عليه السلام. شيء زي حيث قال ما أنا عليه وأصحابي، حيث قال فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهذا التعبير وهذا الذكر للشيء الآخر مع الرسول عليه السلام هو أسلوب القرآني. فالله عز وجل يقول في صريح القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد أن الله عز وجل ذكر هنا في الآية بالإضافة إلى قوله ومن يشاقق الرسول، قال بعد ذلك ويتبع غير سبيل المؤمنين. لماذا جاء بهذه الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لماذا لم تكن الآية على النحو الآتي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى إلى آخر الآية؟ لماذا جاء بجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ إن في ذلك لعبرة بالغة جدا. ذلك لأن كل فرقة وكل طائفة على وجه الأرض اليوم بلغ عددها 73 أو زادت أو نقص أصلها أو منها، لكن الطوائف كثيرة وكثيرة جدا. كل طائفة من هذه الطوائف تدعي أنها عن كتاب والسنة، حتى آخر طائفة ولدت كمذهب تزعم أنها عن الإسلام طائفة الطابعية، يعني الذين يقولون لأن النبي عليه السلام ليس خاتم الأنبياء، وإنما هناك أنبياء كثر وجاء أحدهم، حتى هؤلاء يقولون نحن على الكتاب والسنة. وقيس على ذلك السائل الفرق قديما وحديثا، وما هو الحكم بين هذه الفرق كلها وكلها تدعي أنها على الكتاب والسنة؟ الجواب في الآية وفي الحديث بين الشريكين. الآية تقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي إن أية طائفة تتبع غير سبيل المؤمنين الأولين الذين كانوا على الهدى وعلى بصيرة من دينهم، وإن زعمت هذه الطائفة أنها على الكتاب والسنة، فما دام أنها تخالف طريق المسلمين وجماعة المسلمين فذلك دليل على أنها من الفرق الضالة. كذلك الحديث: ما أنا عليه وأصحابي. فكل عقيدة تأتي من طائفة لا يستطيعون إثباتها أنها عقيدة الجماعة، عقيدة الصحابة، عقيدة السلف الصالح، فذلك دليل أن هذه الطائفة هي من الفرق 72، من فرق الضلالة، من فرق النار. ومن أين؟ حين قال عز وجل، قال الرسول عليه السلام في الحديث السابق: لا ينزع عنكم حتى تؤمنوا إلى دينكم. إذن يجب أن يفهم الدين ليس فقط كما هو السائد حتى عند إخواننا أهل الحديث في كل بلاد الدنيا، سواء الذين يسمون بأهل الحديث أو يسمون بأنصار السنة أو يسمون بالسلفيين أو غير ذلك من الأسماء، كلها تدل على حقيقة واحدة. ليس الأمر كما هو شائع عند كثير من إخواننا هؤلاء أن دعوتنا تنحصر في الاعتماد على الكتاب والسنة فقط، ليس هذا فقط، لا بد من ضمنة ثالثة قد سبق ذكرها في الحديثين السابقين وأخيرا في الآية المذكورة. هذه الضمينة الثالثة: الكتاب أولا، والسنة ثانيا وعمل السلف الصالح أو منهج السلف الصالح ثالثا وأخيرا. وإن لم تتمسك طائفة تدعي الاعتماد على كتاب السنة بهذه الدليلة الثالثة فذلك دليل انحرافها مهما زعمت أنها على الكتاب والسنة. من هنا جاء كلام أو قول ابن القيم الجوزي رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس من تمويلهم إلى آخر شأنه. الشاهد أنه قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. لم يقتصر ابن القيم تبعا لما أشرنا إليه من النصوص على قوله أن العلم الصحيح هو قال الله قال رسول الله كما هو السائد في إمام السنة، لم يقتصر على هذا بل عطف على ذلك فقال قال الصحابة، وهذا أمر لا بد منه. وعدم التمسك بهذه الضميمة الثالثة لا اعتقادي هو سبب بناء كل الفرق القديمة والفرق التي تجد في كل يوم نسمع أخبار عن طائفة تدعي أنها على الكتاب والسنة، وفعلا إذا رأيتها ورأيتها تصلي على الكتاب والسنة لا تعرف تعصبا لحنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي، ولكن لما لم يتقيدوا في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح خرجوا عن دائرة أهل السنة والجماعة، وهم يزعمون أنهم على الكتاب والسنة. من ذلك الخوارج قديما وأمثالهم حديثا الذين يكفرون المسلمين بمجرد ارتكابهم للمعاصي، وليس فقط الكبائر، إن الخوارج القدامى كان ضلاله محصورا أنهم يكفرون المسلمين على الكبائر. أما اليوم فقد نبتت نابتة جديدة يكفرون المصر على المعصية والذي مات عليها ولم يتب. لماذا؟ وهم يعتمدون على كتاب السنة وأيضا يحرصون معنا على التمسك بالسنة الصحيحة، ولكنهم شدوا عن هذا القيد الثالث قال الصحابة، ولذلك ركبوا عقولهم وسلطوا مفاهيمهم على نصوص كتاب السنة فجاءوا بعقيدة جديدة أن كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ورسول الله ويصلي ويصوم ما دام أنه مات مرتكبا بمعصية لم يتب منها فهو خالف النار أبدا. لماذا هذا الانحراف؟ لعدم تمسكه بما كان عليه سبيل المؤمنين، ومن يشاقص الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لم يقرأنا هذه الجملة عرضا، وإنما ليدل أن فعل الكتاب والسنة يجب أن يكون على ما كان عليه السلف الصالح. المعتزلة قديما لما جاءوا بعقائد خالفوا الكتاب والسنة، هل خالفوا الكتاب والسنة في نفوسهم في عقيدتهم؟ لا، هم يقولون الكتاب والسنة كما يفهمون هم. لا يجي مسلم أبدا على وجه الأرض يقول نحن لا نريد الكتاب والسنة ونحن لا نريد الحديث الصحيح، كلهم يقولون الكتاب والسنة ولكن يفسرون النصوص حسب ما يشتهون دون أن يلتزموا بالفهم الأصيل، هذا الفهم الذي تلقاه الجيل الأول ألا وهم الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نقلوه إلى من بعدهم من التابعين وأتباعهم، فاتبع هؤلاء الصحابة بإحسان، ونرجو الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين يتبعونه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الذي أردت أن أذكر أخواني الحاضرين، لأني بأنه يعزك ويندر جدا التنبيه على حقيقة وعلى سبب ضلال كل الفرق قديما وحديثا، مع أنها كلها تدعي عليه الكتاب والسنة. سبب الضلال هو عدم الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح. لذلك قال ابن القيم أنه قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتنويه ما العلم نصبة الاختلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حجرا من التعطيل والتشويه. بلغني في هذه الصفحة على الأمية أنه حديثا طلع في مصر كتاب في 20 مجلدا لعبد الجبار القاضي المعتزلي، في 20 مجلد يؤيد فيه عقيدة الأسماء، وليس فيه إلا قال الله قال رسول الله. ما سبب هذا الضلال من مثل هذا العالم وأمثاله كبيرة كبير جدا؟ عدم التزامهم التمسك بما كان عليه السلف الصالح. من هاهنا رأيت أنا أن أهل السنة الذين يريدون أن يتمسكوا بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، رأيت أن يسموا بالسلفيين لأنهم ينتمون إلى السلف الصالح لا ينتمون إلى فرد كما يلقم بعض الناس اليوم من الحزبيين، يلقم على السلفيين أنهم ينتسبون للنسبة. أنا أقولها كلمة صريحة، لا يوجد على وجه الأرض مسلم يفهم معنى السلف الصالح ومعنى هذه النسبة السلفية ثم يستطيع التبرأ منها. لا يوجد مسلم أبدا على وجه الأرض يعرف من هم السلف الصالح. ويذكر بأن على رأسهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ثم يعرف أن السلفية نسبة إلى هذا السلف الصالح وعلى رأس محمد بن عبد الله، فيستطيع بعد ذلك يتبرأ. ولكن أي مسلم تبرأ من أي مذهب نسب إلى شخص أو جماعة فهو ليس في خطر، لأنه لا ينتسب إلى هذه الجماعة لأنها ليست معصومة. ولكن السلفيين حينما ينتسبون إلى السلف الصالح فهم المعصومون، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لا تجتمع أمتي على ضلالة. وقد أجمع أصحاب الرسول عليه السلام على اتباع الكتاب والسنة كما فهموه وتلقوه عن الرسول عليه السلام، بينما الذين جاءوا من بعدهم خاصة من أصحاب الفرق التي أشرنا إلى بعضها فقد اختلفوا اختلافا كبيرا. ولا مخرج لنا ولا خلاص من هذا الاختلاف إلا بأن نرجع إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. هذه الدليلة لابد منها، ومن لم يأخذ بها لم ينفعه الانتساب للكتاب والسنة. فكل القواعد والفرق الضالة تنتسب للكتاب والسنة، ومع ذلك فهي على ضلال وهي فرقة من الفرق 72. فلا جرم أن الرسول عليه السلام نبهنا في ذات الحديث أن الفرقة الناجية علامتها أنها تتمسك بما كان عليه الرسول عليه السلام وما كان عليه جماعته من الصحابة الكرام. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين، ولعلي ما أرسلت عليكم كثيرة فحشمنا في هذا المقدار، ولعلنا نستمع إلى بعض الأسئلة فيكم.
الشباب فأقام له الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث. لا الصحيحين ان ابي هريره لما قال
عن العباده
اللهم علمه لم تخصه في الدين وعلمه التأويل. وعندما استهد ابي هريره نرى بعض الناس في المكتب عندما قال كف الوسط قال بعض الناس ان القره الجبهه فما من تلك القره فما لم يشك ذلك يعني من حيث ابو هريره تكون اطيل اطيل
الرقص
اطيل الغره اطيل الجبهه اين اللي كان فيها فلا يخلي به ما
في اعتقادي ان هذا السؤال مهم وله صله وثقه للبحث الصحيح. أقوال الصحابة يمكن تقسيمها إلى أقسام. أولا أن يكونوا اتفقوا على قولنا ونسمع عن الاتفاق الإجماع وإنما أعني أنه ورد إلينا عن جماعة من الصحابة نقول صحيحة إما يفسرون نص القرآن أو الحديث رسول عليه الصلاة والسلام أو يثبتون حكما ولا نجد في الكتاب ولا في السنة لا تعطي الكنيسة يا أستاذ تعكس صد اليسرى وعطي اليمنى أو يثبتون حكما لا نجد له مخالفا في الكتاب وفي السنة. هذا النوع من أقوال الصحابة حجة ويجب الأخذ به وهو داخل في الكلام الثاني. هذا النوع ورثان يأتي
سائل عن أبي هريرة فهل هذا السائل من أبي هريرة حجة أم لا؟ في ظني أن السؤال لا يعني تحرير القول في هذه المسألة وإنما يعني ما هو موقف المسلم من مثل هذه المسألة، هل هو يلزم بأن يأخذ بقول هذا الصحابي وأمثاله إذا لم يكن هناك أقوال من صحابي آخرين تدعم قولهم؟ فالذي أعتقده أن قول الصحابي في حد ذاته الصحابي واحد في حد ذاته ليس حجة، والمسلم مخير بين أن يأخذ به أو لا يأخذ إذا اطمأن إلى أنه رأي للصحابي الجليل وليس لديه ما يخالفه فأخذ به فلا بأس عليه، وإن تركه أيضا فلا بأس عليه لأنه ليس مذنبا لأن يأخذ بقول صحابي واحد ليس هناك في الشرع ما يدل على صحته، لكن إن أراد السائل محترم السؤال في سؤاله هو تحديد موقفنا بالنسبة لأبي هريرة وماذا يقوله لخالق الولاء فنحن نقول إن هذا مذهب نضعه لأبي هريرة نضعه له ولسنا مكلفين بالأخذ به لأسباب كثيرة، منها أنه ثبت في شعر داود وغيره من حديث عن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضع قال بعد وضوئه فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم. ونحن نعلم حتى من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يشرع في العضد لما كان يغسل ذراعيه مع المرتقين، كذلك ما كان يغسل شيئا من ساقه وإنما يغسل قدمه وكعبيه. هذا شيء. شيء ثاني نجده في عمل أبي هريرة
وهو أنه نفسه وذاته ما كان يدعو الناس إلى إقامة الروضة. فقد جاء في رواية في صحيح مسلم أن رجلا من التابعين لاحظه يقول انه توضا وابو هريره لا يحس به، فلما راه توضا واطال غرته ساله هكذا الوضوء؟ قال له ابو هريره انتم ها هنا يا بني فروخ، انتم ها هنا. ما كان متنبعا ان هناك رجلا يراقبه. ففي هذا اشعار بان هذا الكلام الذي كان يقاله ابو هريره وهو اطالته هو شيء خاص به، هو يعني مقتنع به ولا يريد ان يجعله شرعا عاما مستمرا الى يوم القيامه. فبهذا وهذا وتفرد ابو هريره بذلك وتفرد ابن عمر بايصال الماء الى شعلة العين، هذا من الموالوات التي تزيد بطبيعه الحال على هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه في وضوئه. ولذلك فنحن لا نلزم باخذ مثل هذه الاقوال الغريبه وندع امرها الى اصحابها ونحن مكلفون بها. فباختصار يجب ان نفرق بين قول فوردت عليه اقوال الصحابه جماعه منهم وليس هناك لو مخالف، وبطبيعة الحال ليس هناك في كتاب السنة ما له يخالف هذا القول منه تنخف به. الشيء الثاني قول متعارض، صحابي يقول هكذا والصحابي يقول هكذا، فنحن نحكم الجميع لا بهذا ولا بهذا وإنما نحكم القرآن الكريم كما سمعت. ثم يأتي قول شاذ عن فرد من أفراد الصحابة فأولى وأولى ألا نكلف الأخذ به ومثاله في قول الله من أبي هريرة، هذا جواب السؤال الثاني نقول له وهي
وأيضا في المستقبل من ناحية القواعد والدعاء لو كان شخص يقول أنا أدرس يعني أنا أعمالي أو العقيدة الثلاثية الحمد لله، لكن أدري إلى قائدة ثانية يعني مثلا يكون مع قائدة يعني قد تكون مذهبية أو قائدة أفضل يكون هو عقيدة نفسه يعني عقيدة ثلاثية والثلاثية
لكن يدعي لها هذه القائمة كيف يشتنها؟ أرتاح معي إلي سبيل مسألة مسألة يعني مسألة الأولى إيش كان يشغلها؟ أبو
هريرة رضي الله عنه
قدمت يعني ماذا عن ناس إذا أنت تشير لآخر الحديث فمن استطاع منكم أن يكون ورطة وبلغ عنه. هذا ليس من الحديث، هذا كما يقول الحافظ بن حجر ومن قبله ابن تيمية ومن قبلهم جميعا حافظ الجندل، هذه زيادة مدرجة في الحديث ليست هي من الحديث، فهذا الأمر كذلك فلا يجوز الاعتماد عليه. لكن الشق الثاني والسؤال الواقع أنني استغربته جدا لأنني لم أتصور وجوده في واقع حياتنا اليوم، أن تصور رجلا سلفيا يعني عقيدة ومشكلة ومذهبا ثم أعوده إلى مذهب آخر، كيف تصورت هذا؟
في كثير يعني من الناس يرى أن الجماعة التي يدعو إليها يعني تنتمي إلى الإسلام ظاهرة إلى الإسلام إلى فترة السنة، ولكن يعني جاءت عليه شبهات هذه الدعوة كان قابل يعني مهملة بسهم السنة أو فيها دخل فيها بعض التشويش، فهو يقول أنا لك لي أن أدخل في هذه الدخلة، أنا أدعو إلى نعم هذه الدعوة أدعو معها لأنني قوية من كده، اللي هي جماعة لها مكانة مكانة الدولة يعني فعلا أيضا معها ولكن عقيدة الدولة ما معطاها هذه الجماعة من
الآن وضع شيء كارث بينما من قبل كان في شيء غموض. الآن يرد سؤال توضيحي، هل هذا السلفي حينما يدعو إلى تلك الجماعة في تلك الجماعة ما يخالف الدعوة السلفية في اعتقاده؟ نعم ما تقول لي فيها شبهات، نحن نتكلم بشبهات. في تلك الدعوة التي يدعو هذا السلفي إليها، هذا السلفي أيعتقد أن في تلك الدعوة ما يخالف دعوته هي أي دعوة السلفية؟ فإن كان الأمر كذلك فهذا ليس سلفيا، يعني ليس سلفيا لأن الواقع السلفي مثل الإيمان قابل للزيادة وقابل للنقصان. فإن كما شرحنا آنفا نهي السلفية نهي الكتاب السنة فهم صحيحا على من يجي السلف الصالح، لكن هذا الفهم هل هو شيء محدود لا يقبل الزيادة والنقصان؟ لا. ثم بعد أن يفهم المسلم الدعوة الصحيحة اللي هي دعوة السلفية فهم صحيحا بقدر الإمكان، هل يطبقه كل سلفي بالنمية ولا بنسبة تفاوتة؟ بنسبة تفاوتة. فإذا كان هناك تصور رجلا سلفيا ثم هو يدعو إلى جماعة أخرى فيها هذه الجماعة في أفكارها وفي دعوتها ما يخالف الدعوة السلفية وهو مع ذلك تبرعه، فهو كان يجمع بين النقيضين في أمر واحد. لكن هذا يمكن معانيه، يعني اعتقد ان مثل هذا السلفي لا يعلم هذا الذي تقوله انت، لا يعلم ان في تلك الجماعه ما يخالف الدعوه السلفيه، فاذا علم وبين له فاعتقادي انه بعد ذلك لا يستطيع ان يتبنى تلك الدعوه اطلاقا. كل ما يمكن ان يستطيعه ان يخالفهم وان يعاشرهم ويبث الدعوة السلفية بينهم، لا أن يتبنى هو دعوتهم، يعني يلتزمها كما يلتزم الدعوة السلفية. خلاصة قول لا يمكن أن يجمع بين الدعوة السلفية وغيرها من الدعوات بالكلية، لأن في غير الدعوات أشياء تخالف الدعوة السلفية طبعا. كيف تقول في أول كلامك؟ كيف اختلاف تنوع؟ أنا ذكرت لك مثلا آنفا بعضهم يقول لأن مس المرأة ينقل الوضوء وبعضهم يقول لا ينقل الوضوء، هذا اختلاف تنوع؟
لا
لأن قول الصحابة حجة، لكن هذا القول على إطلاقه لا يقول به أحد من أهل العلم إطلاقا. كلما قال الصحابي قولا كان حجة، هذا لا يقول به أهل العلم إطلاقا، إنما قول الصحابي أحيانا يكون حجة. أنا أضرب لك مثلا، إذا قال الصحابي قولا ليس من موارد الاجتهاد أو كما يقول بعض الفقهاء لا يقال بالرأي، وإنما هو توقيفي، هذا القول يؤخذ به لا لأن الصحابي قاله وإنما لأنه يحمل في قواياه أنه لم يقل باجتهاد غيره وأنه تلقاه بالنبي عليه الصلاة والسلام.
أو يتحدث بأمر غيبي إما كان أو مما سيكون. فمما سيكون يؤخذ قوله لأنه أمر غيبي لا يمكن يتحدث به الإنسان برأي اجتهادي، فيكون قد تلقاه من الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا فيما يتعلق بالمستقبل من الزمن في تفاصيل الأمر. وإذا كان هذا الأمر الغيبي يتعلق فيما مضى من الزمان فلا يؤخذ على إطلاقه، وإنما ينظر إذا كان من المحتمل أن يكون من الإسرائيليات فلا يؤخذ به. وإذا
نعم
معلش أنا أجيب لك تفاصيل لقول العلماء لقول الصحابي حجة حول من ينكر على القول، فأنا أخذتك بأمثلة وآخر مثال لي من ينكره ما ثبت عن ابن عباس من قوله أن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة السماء الجريحة. هذا قول ابن عباس، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا العلماء يعتبرونه في حكم حديث مرفوع للرسول عليه السلام. لماذا؟ لأنه أولا يتحدث في أمر غيب، وثانيا لأنه لا يمكن أن يكون إسرائيليات، فإنه يتحدث عما يتعلق بالقرآن ونزوله وأنه نزل إلى مكان اسمه بيت العزة، وهذا البيت هو في السماء الدنيا وليس في الثانية فما فوقها، فقال هذا في الحكم المرفوع. أما الصحابي يقول قولا برأيه واجتهاده هذا ليس من هذا الاتفاق انه ينبغي ان نأخذ به، فمنهم من يأخذ ومنهم من لا يأخذ. وحين ذلك نرجع الى اصل الآية الثالثة فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسوله، فليس هناك عندنا دليل في السنة فضلا عن الصلوات ان الصحابي يرى رأيا فيجب علينا ان نتبعه، أنا لم يجد ولا على ذلك إجماع من المسلمين حتى يقال نتبعه ولا نفعل السبيل. هذا ما عندي مشكلة إجماع الإمام.
قبل شيء سؤال فقهي خارج عن موضوع
الإمام
وضع
اليد
على الصدر بعد الركوع.
أنا أرى في تقديم الأسئلة المتعلقة بالدرس، فإذا نفذت ولم ينتج وقتنا لجئنا الى اجابه عن اسئله اخرى. ما عليك انا كما ترون هذا رايي عندي.
قلت انت
ان توقيفيه
يؤخذ قول
الصحابه
في هذا توقيفيه.
نعم.
قال ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم راى الله في الاسلام.
هذا الحديث عن ابن عباس فيه ثلاث روايات، ولذلك حكم العلماء الحديث عليه الاضطرار في قول رأى ربه، في قول رآه بقلبه، في قول رآه بعينه، في قول رآه. فهذا الاضطرار هو الذي يمنع أولا أن نحتج به وندخله في السن في حيث أنه لا يقال بمجرد الرأي. ثانيا المشهد معروفة الاختلاف بين ابن عباس من جهة وبين السيدة عائشة من جهة أخرى، فقد صح عنها في حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث مسروق أن رجال السيدة عائشة فقال لها يا أم المؤمنين هل رأى محمد ربه؟ قالت فقد قط شعري ما قلت. قال يا ام المؤمنين اليس يقول الله عز وجل في القران ولقد راه نجاه اخرى؟ قالت انا اعلم الناس بذلك. سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رايت جبريل في سوره التي خلق فيها مرتين وله 600 نعم. كما قالت وأنا شاهد. فلا يصب من حدثكم يغني، فقد أعظم على الله السرية من حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فقد أعظم على الله السرية. ثم تلت قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحدا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. ومن حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يعلم ما استغد، فقد أعظم الله السرية. ثم تلت قول الله سبحانه وتعالى: كل يعلم في السماوات والأرض غير إلا الله. ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم أمرا شيئا أمر بتبليغه، فقد أعظم الله السرية. ثم تلت قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يحسنك من الدهر. أيضا كقول ابن عباس: ما ينطبق بالقاعدة السابقة عليه في ناحيتين. أولا أن النصر في بينه وبين سيدنا، وهي من أعرف من وكنا أعرف الناس بما يتعلق بالشخصيات الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها زوجته. هذا أولا. وثانيا أن ابن عباس اضطربت الرواية عنه، ففي بعضها كما سمعتم أنه رآه بقلبه، وهذا ليس هو الكلام.
الحديث
صارت وين؟ ما وضعت العينة
كان
ما وضعت المدعي
المعروفة
في الثاني يعني غير واضح. هذا البراد تأتي تريد أن تشتري برادا، والحقيقة لا تريد أن تشتري برادا، تريد خلوصا. تأتي للثاني فتشتري برادا بمثلا بمئة جنيه. قبل أن يسمي لك الثمن تأتي معاملة نعتقدها أيضا غير مشروعة، تقول لك تريد أن تشتري نقدا أم تقسيطا. أنت كما قلنا في سورة العين لا تريد أن تشتري أكثر، تقول لا أنا أريد أن أشتري بالتقسيط. فهذا البراد لو قلت له تقسيطا ربما قال لك 80 أو 90 وأعطى مقدم، وتقسيطا يقول لك 100. فأنت تأتي وتقول أريد هذا البراد تقسيط لنقد، كيف تقسيط؟ يقول لك 100. سجل عينيا انتهى كل شيء ومنتهى أي شيء. ليه؟ ستعلم أنت وقد اشتريت البراد بائعا ويعود التاجر البائع لك شاريا، كذلك تقول له اشتري انت مني هذا البراد نقدا، هو كان يبيعك لك بالتقسيط مثلا 80، فالان من اشتري منك ب75 او دون ذلك، على حسب ما يناسبه ويناسب جشعه وطمعه. فانت تاخذ 75 دينارا وتنفلت، وقد سجل عليك هذا 100 دينار. هذا هو سورة ريع العين، والعينة مشتقة من عين الشيء ذاته، أي هذا البراد عينه ذاته بيع واشتري من مجلس واحد ودون أن يتزحزح من مكانه، وبثمنين مختلفين، ثمن باهظ هو ثمن البيع الأول، وثمن ناقص هو ثمن البيع الثاني. كل ذلك
لفظ ودوران واحتياج تحسير اليهود على استثمار محمد الله من الاسم الهنا. فبدل ان ياتي الشارع الجراد على طريقه بلا معينه الى التاجر وهو لا يريد ان يشتري، بدل ان ياتي اليه ويقول يا اخي انا بحاجه الى 75 دينار اعطي اياه واعطيك اياه بعد كذا شهر بدون دينار. يعني الشمس يا ضريبه مطلوب اليهود مطالبه 75 يدفع بدل 75 هذا غير مكشوف. لذلك زين لهم الشيطان في اعمالهم وقال لهم هذا ربا مكشوف، لكن نفس دون الحكم الشرعي وحل توصل الى مأربك الذي هو اخذ الدين بربا بواسطة ايش هذا البيع في العين تماما، كما صح عن الرسول عليه السلام انه قال لعن الله اليهود، لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها واكلوا اثمانها، ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه. ايش معنى الحديث؟ حرم الله على اليهود الشحوم كما قال مشير الى ذلك، فبغير من الذين هاجروا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم منها شحوم الذبح الذبيحه، فكان محرم عليهم ان ينتفعوا بالشعر يرمونه ارضا كما يرمون القاذورات ونحوها مما لا يشمل ذلك. فصبر اليهود على ذلك مدة ثم وسوس إليه الشيطان، واليهود وما أدراكم من اليهود جشع وطمع في المال، قال لهم كيف تضيعون هذه الشعوبات الأرض؟ خذوها وضعوها في الأواني الضخمة الحلم وأوقدوا النار من تحتها فستذوب هذه الشعوب وتأخذ شكلا جديدا، فتستطيعون تبيعونها وأنتم تستطيعون بأثمانها. وكذلك فعلوا، فاستحقوا بهذا السبب كغير من الأسباب لعنة الله عز وجل عليهم. ما الفرق بين الشحم قبل أن يذوب وبين الشحم بعد النهوض؟ هو شحم من قبل وهو شحم من بعد، هذا لا يشوفيان في الإطلاق. لكن هكذا الشيطان يزين لهم هذا التغيير من استحلال وحرم الله عز وجل. ما الفرق بين أن يكون قائم التاجر أعطي بخمسة وسبعين يوفيها إيجاد مئة بعد كذا، وبين إدخال الوسيط هذا بين وبينه ومتينة واحدة لا تختلف، أخذ خمسة وسبعين وسيوفيها مئة، هذا خلال هذا الله. ولذلك جاء في حديث في سند عندي شيء من الضعف وقد جرد اسناده الحاتم ابن كثير رحمه الله كثير عن الرسول عليه السلام قال لا ترتكبوا الحيل كما فعلت اليهود، وقد وقع المسلمين في مثل هذا الاحتياج في كثير من الامور. هناك ناس عندنا تجار كانوا وعارف عدهم وبادوا عماد بيضاء كاذب مسروق، يأتي الفقير يحمله كيس سكر وفيه عشرات الجنيهات الذهبية لأكوانيه يومئذ، يقول كل هذا الكيس بخات مالي، فيهتم رجل ما يستطيع نحن الكيس، يحاول يفتش على عسكر حمال، فيتباع الرجل الذي لا خبر عنده يقول طيب أنا أشتري من الكيس بدل ما حضر الكيس من البيت، فيدفع له ثمن الكيس وفيه ما يساوي 100 كيس. هذا بظنه أن أدى الزكاة ماله وطهر نفسه، هذا بالعكس قد بدأ لو أبقى هذه الجنيهات وهذه الليلات في صندوقهم كان أقل شرا لهم وأقل خيرا لهم ما يثير الشيطان لهم. لا تبيع بعيدا هو بيع الشيء في مجلس واحد مرتين بثمانين وسبعينين كان يفوت لاستحلال الربا المطلوب على وضع. أما بالنسبة للسؤال الثاني نحن نعتبر كل طائفة وكل جماعة تصر على مخالفة الكتاب والسنة وغير المفهوم السلفي وأقول تصر على ذلك بالتعبير الشامي عينك كنت عينك يعني عناية وإصرارة هذه يمكن اعتبار طائفة وطائفة وفرقة وفرقة وفرقة. لكن العلم الأربعة وأتباع الأولين يعني ما أقول لا يمكن حجم في شيء من هذه الطوارئ إطلاقا لأن منهجهم كان أول من كتاب السنة واتباع ما كان عليه السلف الصالح. ومع الأسف أقول إن أكثر العلم الأربعة اشتهار لأنه بعيد بعض الشيء عن السنة هو الإمام محمود وأنا أعترف بهذا ولكن لم يكن ذلك في اعتقادي عنادا منه ومعاندة منه للسنة وإنما لأن السنة كانت إحاطته بها في دائرة ضيقة جدا بسبب انشغاله وانقلابه على تفريع واستنباط الأحكام من نصوص الكتاب إلى أحاديث التي كانت وصلت إليه. لذلك تكثر عنه الآراء التي تخالف السنة. أما من حيث موقفه على هذا القيد الذي لفت نظري إليه وتمسك بما كان به السلف والصحابة بصورة خاصة فهذا مشهور عنه ويقول إذا جاء الأمر عن الصحابة قال رأيت إليه لكن إذا اختلفوا فنحن بشر وهم بشر فنأخذ من حيث أخذوا. فهو إذن أقرب الأئمة الذين يمكن أن يقال فيهم مع ذلك لا يمكن أن يقال فيه شيء إطلاقا لأن منهج لا يخالف منهج السلف الصالح لكن الأطباع متأخرين عصبوا له كما أن الأئمة الآخرين أيضا عصبوا له أتباعهم. فالخلاصة يمكن نحن أن نشهد بكل صراحة أن نحضر بكل صراحة المتعصبين من المذهبيين الذين يذكرون التقليد المذهب وليس كان مذهب الإمام الأول ليس كان كذلك لأنهم يتبعون قول المتأخرين وكثير من المصرح حينما نعارضهم بأقوال أئمة المتقدمين يقولون نحن ما نأخذ بأقوال أئمة المتقدمين نحن نأخذ بأقوال المشايخ المتأخرين لأن هؤلاء درسوا أقوال أئمة وفيها الراجح المرجوح أئمة صدق القضية ولذلك فهم لا يتبعون أئمة المتقدمين وإنما المتأخرين لهم. فهؤلاء المتعصبون لأقوال أئمة المتأخرين مخالفين في ذلك نصوص الكتاب والسنة ممكن أن يعتبرهم اعتراف. أما أنت الأئمة فحاشا من ذلك حاشا. لعل في هذا الكلام بداية